قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري: باب الزكاة من الإسلام. وعاد رحمه الله إلى التفصيل في ذكر الأعمال الصالحة، مبينا أنها داخلة في مسمى الإيمان. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد قرنت بالصلاة في كثير من المواطن، وتؤدى من 9 أصناف ذكرناها في درس العصر، أو نعم درس الظهر، وهي في النقدين الورق والذهب، وإن شئت أن تقول الفضة والذهب وما يقوم مقامهما، وفي الغراس التمر والزبيب، وفي الحبوب الحنطة والشعير، وفي بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي ما أمر الناس إلا بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة حال كونهم مخلصين له تعالى في ذلك، حنفاء مائلين إلى التوحيد بعيدين عن الشرك، ومع إخلاصهم يقيموا الصلاة المفروضة ويؤتوا الزكاة المفروضة. وما تقدم من التوحيد والصلاة والزكاة هو دين القيمة، هو الدين القويم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل ابن من؟ ما اسم أبيه؟ إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس، وقد تكلم فيه وضعفه النسائي ولم يخرج له، وقال فيه ابن معين في رواية: لا يساوي عندي فلسين، وفي بعضها أنه قال: لا بأس به. والشاهد أنه ضعيف، وإنما انتقل البخاري من حديثه، وذكر الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح أن كل الأحاديث التي أخرجها البخاري من طريق إسماعيل قد توبع فيها إلا حديثين لم يتابع فيهما. وقد قال بعضهم: بيت أبي أويس كلهم ضعفاء، يعني إسماعيل ضعيف وأبوه عبد الله ضعيف، ولكن لا يوافق على ذلك، فإن عبد العزيز أو عبد الحميد ابن عبد الله، عبد الحميد نعم، ثقة محتج به. قال: حدثني مالك بن أنس، وهو خال إسماعيل. وأيهما روى لإسماعيل أكثر، البخاري أم مسلم؟ البخاري، البخاري روى عن إسماعيل عن مالك أكثر من مسلم. وقيل في ذلك أن البخاري أتى إلى إسماعيل بن أبي أويس فقال له: اخرج لي أصولك، يعني ما قبل منه التحديث مباشرة، ولكن طلب منه أن يخرج له الأصول وهي الكتب، أخرج لي أصولك، أي الكتب التي تحدث منها، وعلم لي على الأحاديث التي أخذتها من خالك، بمعنى كلامه. فأخرج له الأصول وعلم له على الأحاديث الثابتة، تميزها له. فالبخاري اعتمد هذا، وإلا فإن البخاري اشترط ألا يضع في هذا الكتاب إلا أصح الصحيح. ومالك بن أنس هو أبو عبد الله إمام دار الهجرة ومفتيها، عن عمه أبي سهيل بن مالك، وقد تقدم أنه نافع، عن أبيه مالك، بيت كله علم، بيت علم، من عند البخاري وإلى أن تصل إلى طلحة بن عبيد الله بيت واحد. والله أنها نعمة عظيمة، التابعي وتابع التابعي كلهم يروي بعضهم عن بعض. فإسماعيل ابن الأخت، ومالك يروي عن عمه، وعمه يروي عن أبيه، أي عن جد مالك ابن أنس بن مالك. نعمة عظيمة أن يكون البيت بيت علم، المرأة محبة للعلم، والزوج محب للعلم، والابن محب للعلم، والبنت محبة للعلم، والأم كذلك، والأب كذلك، والأخ كذلك. نعمة قل أن توجد. وكان شيخنا مقبل رحمه الله إذا رأى بعض الأبناء يلعب ممن أبوه يحب العلم يقول: يا بني احمد الله وأبوك يحب العلم، غيرك ربما يكون الأب الابن محب للعلم والأب يرفض ويريده أن يترك طلب العلم. بعض الآباء عن محبة للأبناء، وبعض الآباء عن جهل بالعلم. وأذكر أني لما ذهبت إلى دماج حرص الوالد رحمه الله على رجوعي إلى البلاد مع حبه الشديد للعلم رحمه الله، كان يحب العلم حبا كثيرا، بل إنه يعتبر في بعض المسائل من أهلها، من أهل العلم، فقد كان مميزا في الفرائض، حتى لربما اختلفوا مع الحاكم في بعض القضايا، وكانوا قد جاءوا إليه في فتوى فأبى، فلما صعدوا إلى الحاكم رجعوا قالوا: الحاكم أفتى لنا. قال الحاكم: أخطأ. فلما سمع بهذه الكلمة أرسل إليهم اليوم الثاني من أجل يتراجع عن الفتوى التي كان قد أعطاهم إياها. وكذلك كان رحمه الله مطلعا تماما على أقوال ابن القيم، لا سيما في زاد المعاد، هضمه هضما. وكذلك نيل الأوطار، الأوطار يعني كأنه يعني يحدثك عن الشوكاني وفتاوى الشوكاني. فالشاهد مع حبه للعلم كان حريصا على رجوع إلى البلاد، وكان يقول: يا ابني ارجع البلاد ولا تعمل شيء، اجلس في المسجد وأنا أتيك بالكتب. فقدر الله عز وجل أني ذهبت عمرة، وهو رآها فرصة، طلع إلى دماج وقال للأهل: أريدكم أن تروحوا معي، ما يرجع من العمرة إلا وأنتم في البلاد، ما عاد يدري ما يفعل. فلما رجعت من العمرة أخبروني، فوقع في نفسي، ولم تكن ثمة تلفونات مثل الآن، فكتبت له رسالة وذكرته فيها بأحاديث وآيات فضل العلم. وقلت له احمد الله عز وجل على أن الله جعل من صلبك من يحب العلم، لعل ذلك في ميزان حسناتك، وأنت قد ربيتنا وأكرمتنا وأحسنت إلينا. فسبحان الله، قرأ تلك الرسالة تغير تماما، حتى أني بعد ذلك كنت ما أستطيع أخرج دعوة. والله ليلة كان معي محاضرة في الجراحي بدون علمه، فاتصل لي قال أين أنت؟ قلت في الجراحي. إيش معك؟ قلت محاضرة. قال امشي الآن. قلت قد أعلنوها؟ قال تمشي الآن. فألغيت المحاضرة ومشيت. لماذا؟ حريص على أني لا أخرج من دمان. صعد إلى الشيخ وقال يا شيخ هذا أنا ما أريد مهدر، يعني كثير كلام، خطيب كان يسمي الذي هو واعظ فقط مهدر، أنا أريد عالم، هذا لا يخرج من دماج. رحمه الله. ولما مات لقيت بين مصحفه ورقة، أظن والله أعلم أنه كتبها قاصدا، لأنه كان عنده في تعبير الرؤى، وأخبرت أنه رأى رؤيا ظن أن فيها دنو الأجل، حتى أنه ذهب تسامح من الوالدة وزار أصدقاءه وشيء من ذلك. المهم وجدت في هذه الورقة يقول والله أنك أحب إلي من نفسي، ونحو هذا الكلام. فالشاهد حين يكون الأب محب للعلم ويرزقه الله أبناء محبين للعلم، هذا من الفرح والسرور. وإذا كان الأب المحب للعلم والأب غير محب للعلم، هذا قد يحول بين ابنه وبين العلم. فعلينا أن نفرح والله إذا رأينا يعني مثل هذا الخير العظيم. انظر الإمام مالك ومن إليه، كلهم بيت علم، يروي بعضهم عن بعض إلى البخاري، يعني هذا الحديث في ميزان حسناتهم، في ميزان حسنات هذا البيت. فالحديث مسلسل باليمنيين، بل بالإصبحيين، بل ببيت الإمام مالك، أنه سمع طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وأبلى بلاء حسنا، لا سيما يوم أحد، إذ لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلحة ورجل آخر. ولما رماه زهير بن فلان، نادر بن مالك أو غيره، رمى طلحة بسهم فوقع في يده، فقال حس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. وأبلى بلاء حسن، حتى جاء في بعض الأحاديث أوجب طلحة، وقتل مظلوما، قتله مروان بن الحكم. ولذلك ترجم الذهبي لمروان بن الحكم وقال قتل طلحة بن عبيد الله ثم نجي لا نجي. وأخرج له البخاري لمروان مقترنا بالمسور بن مخرمة. أسلم على يد أبي بكر الصديق، وهذا من فضائل أبي بكر، فإن أغلب العشر المبشرين بالجنة أسلموا على يديه. البركة بركة، إذا أراد الله أن يبارك في الإنسان بارك. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا حديث عظيم فيه الدعوة إلى شرائع الإسلام، وفيه ما كان عليه الأعراب من الجفاء، ومع ذلك يصبر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المسافر قد يكون رث الهيئة، وفيه حرص هذا الرجل رضي الله عنه على معرفة دين الإسلام، ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد: ما الإسلام؟ وهم لا يفقهون ما يقول. فلما دنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، أي عن شرائعه، ما هي شرائع الإسلام التي أعمل بها وألتزم بها وتقرب إلى الله عز وجل بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات. فسر الإسلام بأركانه، وإلا لو أراد أن يقول الإسلام أن تستسلم لله، لكن فسر الإسلام بأركانه، لأن الرجل يسأل عن شرائع الإسلام ما يسأل عن معنى الإسلام. هو قد عرف معنى الإسلام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، لكن يريد أن يعرف الشرائع التي يعمل بها ويلتزم بها. وفي هذا الموطن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهم الشرائع التي لا يجوز تركها، كما في حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة، وأيضا كما رأيتم في حديث معاذ الذي أخرجه الترمذي وقرأناه في الأربعين النووية، أنه لما قيل له: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المفروضة، وتؤدي الزكاة المكتوبة، وتصوم رمضان، دع الناقة. الحديث الصحيح. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. جمهور أهل العلم يستدلون على أن جميع الصلوات غير الخمس الصلوات مستحبة: الكسوف والاستسقاء والعيد وتحية المسجد وغير ذلك بهذا الحديث. يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما عليك خمس صلوات في اليوم والليلة. ثم اختلفوا في هذه الصلوات، فبعضهم يرى أنها مستحبة، وبعضهم يرى أن بعضها واجب كالكسوف والعيد وتحية المسجد، وبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة. وقوله خمس صلوات في اليوم والليلة مجمل مفسر بأحاديث أخرى، أن الفجر في كذا، والظهر كذا، والعصر كذا، والمغرب كذا، العشاء كذا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم. قال: هل علي غيرها؟ يعني هل هناك شرائع غير الصلاة؟ غير الصلاة؟ قال: نعم، الصيام. قال: صيام رمضان. أو قال: لا إلا أن تتطوع، يعني ليس عليك شيء تلزم به، لكن إذا تطوعت فباب التطوع مرقب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. فالصيام الواجب هو صيام رمضان، إلا إذا نذر الإنسان على نفسه نذرا، فالناذر إذا نذر صلاة أو صياما أو صدقة وجب الوفاء. وذكر الرسول وتطوعات الصيام كثيرة، ليس هذا موطن البسط لها. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. في رواية مسلم: أفلح أبيه، أفلح وأبيه إن صدق، لكنها رواية علها ابن عبد البر وغيره بأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي شاذة، شذ بها إسماعيل بن جعفر. وقال بعض أهل العلم: هي مصحفة من قوله: أفلح والله إن صدق. وقال بعض أهل العلم: إن العرب كانوا يطلقون مثل هذه الألفاظ ولا يريدون المعنى، لكن الصحيح أنها شاذة ولا تثبت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه نهاه عن ذلك. والكلام على هذا الحديث يطول، فهو من أهم شرائع الإسلام ودل على أركانه العظام، إلا أن الشاهد منه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان على ما قرأنا وكررنا.